أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في بحث شيخوخة الإجازة، وكنا قد تعرضنا في الدرس السابق إلى القول الأول، وهو أن شيخوخة الإجازة دليل الوثاقة مطلقا، وذكرنا أنه أصلا في كلمات العلماء يبعد أن يكون واحد من العلماء قد بنى على هذا القول، أن عنوان شيخوخة الإجازة مطلقا دليل على الوثاقة، خاصة أن إذا راجعنا الكلمات، سواء كلمات الشهيد الثاني، كلمات الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منطقة الجمان وغيرها من الكلمات، فإننا نجد هذه الكلمات يلوح منها قول بالتفصيل بين موارد وموارد أخرى، ولا يلوح منها قول بماذا؟ قول بالحجية بشكل مطلق. المهم الآن أن نتعرض لأدلة القول الثاني في هذه المسألة. القول الثاني، وهو ما ذكره بشكل أساسي وركز عليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وإن كان يلوح من جملة من العلماء المتأخرين والمعاصرين، أو متأخرين والمعاصرين، وقولهم كان عبارة عن أن مشيخة الإجازة لا تفيد شيئا، وجهالة شيخ الإجازة تضر. واستدلوا على ذلك بعدة أمور، نذكر بعضها. أولا، أنه الاستجازة والإجازة، يعني استجازة الثقة والإجازة للثقة، لا يزيدان عن رواية الثقة عن شخص. فكما أن رواية الثقة عن شخص لا تدل على وثاقته، على وثاقة المروي عنه، كذلك استجازة الثقة من شخص لا تدل على وثاقة من استجاز منه. هذا أول. الدليل الثاني، أن مشايخ الإجازة حالهم كحال غيرهم، كما أن أي واحد من الرواة ما لم يعلم بأنه من الثقات بالمشهورية وبالمعروفية وبالاطمئنان وبالقاطع، فإن أي راوي من الرواة يبقى محتاجا إلى التوثيق. كل الرواة يحتاجون إلى التوثيق، لا أن هناك بعض الرواة يحتاجون وبعض الرواة لا يحتاجون. مشايخ الإجازة ما فيهم، لم يظهر لنا مزية تقتضي أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق، بل مجرد أنهم مشايخ إجازة لا يكفي كما ذكرنا في الأمر الأول. والدليل الثالث الذي ذكره سيد الخوئي، أن بعض مشايخ الإجازة قد ذكروا وضعفوا. في الحقيقة هذا الذي ذكره السيد الخوئي قد يخطر بالبال بدوا، وتقول نعم هذا الكلام صحيح ودقيق ولا غبار عليه، ولكن إذا لاحظنا خصوصية، وهي أن يكون شخص عبارة عن شيخ قد توارد عليه جمع من الطلاب، يعني الآن شيخ توارد عليه النجاشي وابن الغضائر والشيخ الطوسي وغيرهم من العلماء، فهذا ألا يدل على وجود مزية في هذا الشيخ؟ ألا يوجد ارتكاز عقلائي بأن هؤلاء إنما يرجعون إليه عندما يبنون على وثاقته، عندما يكونون قد بنوا على اعتباره؟ حتما هناك مزية في في هذا الشيخ المعتمد عليه، هذا الشيخ الذي يركز عليه. لا أقول أنه أتيت أنا واستجزت من شخص بضع روايات، لا، أنا ذهبت وطلبت الإجازة من هذا الشخص في مقدار من الكتب أو في بضع روايات، إلا أن معظم علماء العصر ذهبوا واستجازوا منه، مع كوني هناك مع وجود فائدة في الاستجازة منه، مثلا كصلة السند، مثلا كنسبة الكتاب إلى مؤلفه، هكذا. واضح إن شاء الله؟ فإذا مجرد كون الإنسان شيخ إجازة عادي، نعم هذا لا يضر، أما كون الإنسان شيخ إجازة لمجموعة من الثقات وشيخ إجازة معتمد عليه وبتعبير الشيخ حسن مشهور، فإن هذا لا يعطيه مزية عالية. يعني كيف هؤلاء الأعلام وهؤلاء المدققون في علم الرجال كيف يذهبون ويطلبون الإجازة بشكل مركز، لأنه أصل طلب الإجازة، يطلبون الإجازة بشكل مركز من شخص مع أنه ضعيف أو مع أنه غير ضابط؟ لا، هذا حتى بنظر العرف والعقلاء الآن، أنت إذا هناك شخص يحكي سيرة وقصص ما تقدم في الأزمنة السابقة، إذا نحن جميعا نذهب إليه، يعني نعتبره كالمرجع في هذه القضية، نكون نعتمد على وثقته أو لا نعتمد؟ نكون قد بنينا على وثقته ونقول مجرد مشهورية ومعروفية هذا الإنسان تكفي. شيخ الإجازة العادي ما كما يقول سيد الخوي، أنا هذا شيخ إجازة سئل مرة مرتين أو علم عن موارد قليلة. ما أنت لاحظ قد يعني أصل طلب الإجازة من شخص له دواعي مختلفة. إذا تراجع بعض كلماتهم قد يستجيزون من بعض العامة. على أي أساس؟ في بعض الأحيان أنا أريد أن يكون لي طريق إلى هذه الرواية، هذا الذي أقوله. يعني مجرد مرة مرتين شخص غير معروف قد يتساهل هؤلاء، أو قد يكون هناك أغراض أخرى لهؤلاء المستجزون.
المشكلة ما هي؟ مثلا شيخ الصدوق يعرف هذا الشخص ضعيف أو الغالي أو المنحرف، رغم أنه يذهب ويستجيب منه وهو يعرف. إذا ما أنا أذكر اسم هذا الشخص في هذا يعني هذا السند، ربما الناس يشكون في هذا السند بسبب هذا الشخص، ورغم ذلك هو يذكر،
فيجب هناك ميزة
في هذا الشخص.
ميزة، ولكن ما نستظهره أنه لا يمكن الاطمئنان بأنه حتما يكون ثقة. لا يأتي الاطمئنان باعتبار ماذا؟ باعتبار أن دواعي طلب الإجازة، نقول في الإجازات يعني من الأشخاص غير المعروفين في الموارد القليلة من الإجازة لا تستطيع أن تطمئن. يعني أنا كأن المسألة عندما تتأمل فيها تنظر أن هذه المسألة أقرب ما يكون إلى حساب احتمالات. لاحظتم؟ يعني كلما كان الشيخ معروفا وكانت كمية ما استجيز منه كبيرة، كلما كان احتمال كذبه أو احتمال عدم ضبطه ضئيلا. على هذا الأساس نحن نقول. أما ما ذكره سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه بالنسبة لأنهم لا يستغنون عن التصريح، نقول نعم هم لا يستغنون عن التصريح بالتوفيق، ولكن في حق هؤلاء المشهورين والمعروفين لا ريب في أن توثيقهم يكون من نافلة القول، توثيق مشايخ الإجازة المشهورين والمعروفين يكون من نافلة القول، لا تترتب عليه كثير فائدة وكثير ثمرة. أما بأنه ضعف بعض مشايخ الإجازة، نعم هذا يكون أمارة على التوثيق في مقابلها أمارة على التضعيف، كما مر في كامل الزيارات وفي كتاب علي بن إبراهيم. فسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بنى على وفاقة كل الرواة في كتاب علي بن إبراهيم، مع أن بعضهم قد ضعف، الذي يصنعه هناك نصنعه هنا. جيد. فهذا القول الثاني لا يمكن الاعتماد عليه. القول الثالث وهو الذي نسبناه إلى المحقق التستري والشيخ المجلسي والمحقق القهبائي، وهو أن مشيخة الإجازة لا تدل على الوفاقة، ولكن مجهولية شيخ الإجازة لا تضر بالعمل بالرواية. لاحظتم؟ كون الشيخ شيخ إجازة لا يدل على الوفاقة، ولكن كونه لم تثبت وثاقته لا يدل على ضعف السند. يعني يمكن أن آخذ بالرواية بمجرد كون الراوي شيخ إجازة ولا أحتاج إلى إثبات وثاقته. عليكم السلام ورحمة الله. لما يقول هؤلاء الأعلام الثلاثة؟ يقولون باعتبار أولا أن هؤلاء الكتب كانت مشهورة. وعليكم السلام ورحمة الله. الكتب كانت مشهورة، والكتب كانت متواترة النسبة إلى أصحابها، وما كان مشايخ الإجازة لهم دور إلا ماذا؟ إلا وصل السند والتبرك. لك وصل الشيخ محمد عليه للتبرك. وما كان لهم دور إلا وصل السند والتبرك فقط. نعم، التبرك بأنني أخرج رواياتي من الإرسال إلى الإسناد، هكذا. وعلى هذا الأساس ماذا نقول؟ حتى لو لم تثبت وفاقة مشايخ الإجازة، هك بيقول العلامة المجلسي والأستاذ التستري ومحقق القهبائي، حتى لو لم تثبت وفاقتهم فإن هذا يكفي. يكفي للعمل بالرواية. ليه؟ لأن الكتب مشهورة ومعروفة، وهؤلاء مجرد وصلة لا دور لهم في الوصول إلى المضمون المروي عن المعصوم. لا،
ليس من فيما يتعلق في هذه الروايات التي قد نقل هذا الشخص عبر الشيخ الشيخ الإجازة، بل الروايات الأخرى التي ينقل هذا الشيخ الإجازة، هذه الروايات كانت مقبولة.
لا، ما هو لا لحظة، كيف شيخ؟ مشايخ الإجازة عندما ينقل عنهم أرباب الكتب، يعني الشيخ الصدوق عندما ينقل عن السعد أبادي أو عن محمد بن موسى بن المتوكل، جيد، الشيخ الصدوق ليس غرضه أن ينقل عن محمد بن موسى بن المتوكل مضمونا، وإنما يريد، لأن الشيخ الصدوق ينقل من كتاب مشهور، كما أنت اليوم تنقل من كتاب الكافي، ذكرك لسند بينك وبين كتاب الكافي ليس إلا أمرا تبركيا فقط. الآن في زماننا لما؟ لأن كتاب الكافي معلوم النسبة لمصنفيه. الشيخ المجلسي والجماعة يقولون الكتب التي كانت في ذلك الزمان، كل الكتب، هكذا ظاهر عبائرهم، كل الكتب معلومة النسبة إلى مؤلفيها. غاية ما في الباب أن مشايخ، أنا أصل إلى الجواب الآن، أن المشايخ الذين هم مشايخ إجازة هم مجرد واسطة بين الراوي وبين الكتب، ولذلك لا داعي لأن نبحث في وثاقتهم وعدم وثاقتهم. فحتى لو كانوا مجهولين جهالتهم لا تضر في الأخذ بالرواية.
نفس الرواية أو لا؟ مثلا هذا الشيخ الإجازة لو كانت وقعت في سند آخر
لا في سند آخر ما لنا شغل. لا 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 نحن كلام هذا شيخ إجازة، هذا كل ما يقع في مورد هو طريق إلى كتاب، هكذا يتظاهرونهم. يعني الشيخ الصدوق في كل الموارد التي روى فيها عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، الشيخ الطوسي إذا روى عنه، كل الموارد هي من كتب هكذا. يضر، نعم إذا جزمنا أنه، ولكن نستظهر أن الروايات المنقولة عن هؤلاء هي من الكتب. واضح إن شاء الله. واشترطوا في هذا القول الذي ذهبوا إليه شرطا، وهو أن لا يكون شيخ الإجازة من أصحاب المصنفات. واضح؟ أما إذا كان هو من أصحاب المصنفات فنحتاج إلى إثبات وثاقته، لأنه إذا كان ينقل من كتابه ونحن لا نعلم نسبة الكتاب إليه فنحتاج إلى أن نثبت وثاقته. فالنتيجة العملية عند هؤلاء الأعلام الثلاثة، المحقق التستري وتلميذه المجلسي وتلميذه المحقق الكهبائي رحمة الله تعالى عليهم، أن جهالة لا تضر. لما نكت عندهم أن ذكر الأسانيد إلى الكتب لا فائدة فيه، وإنما هو أمر تبركي. يمكن مناقشة القول بمناقشات ثلاثة. النقاش الأول أو الجواب الأول أنه ليست كل الكتب التي نقل عنها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي على نسق واحد من المشهورية، بل ليست كل هذه الكتب مشهورة. هناك كتب مشهورة نعم، ولكن هناك كتب ليست بهذه الدرجة من المشهورية والمعروفية. فكلامك يتم في بعض الكتب دون البعض الآخر، هذا أول. ثانيا أنه لا يوجد تلازم بين أن يكون الكتاب مشهورا وبين أن يستغني عن السند. لما؟ لأننا في كثير من الأحيان قد يشتهر لنا أن للشيخ محمد كتاب من دون أن نعرف تفاصيل ما في هذا الكتاب. يعني المشهورية قد تكون في عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وقد تكون في عنوان الكتاب ونسخ الكتاب ونسبتها إلى المؤلف. هناك مجموعة من الشواهد على أن هناك بعض الكتب المعروفة جدا في الطائفة كانت معروفة النسبة إلى مؤلفيها، ولكن هناك كلام في النسخ. لاحظ مثلا بالنسبة لكتاب المحاسن، معلوم أن كتاب المحاسن للبرقي ويعتمد عليه الشيخ الكليني، صح؟ ومع ذلك نسخ كتاب المحاسن مختلفة. وحتى نحسم هذه القضية ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي مسألة أن ذكر الأسانيد للتبرك، هل هذه مسألة تامة أم أنه لا، هذا غير صحيح أن الأسانيد تذكر من أجل التبرك فقط وفقط. إيه معروف أن لفلان مؤلف بهذا العنوان،
ولكن هذا المستجيب يعني عندما نقل هذه الرواية من الكتاب ليس من الكتاب الذي قد يمتلك هذا، قد يمتلك هذا.
إيه نحن ما أدرانا أننا، يعني بعبارة ثانية المحقق القهبائي والجماعة إلى ماذا ذهبوا؟ ذهبوا إلى أنه لأن الكتب مشهورة فالسند يكون تبركي، صح أم لا؟ نحن نقول الكتب مشهورة مضامينها ونسخها، أم المشهور هو عناوين الكتب ونسبة العناوين إلى المؤلفين؟ إذا تقول لي كل الكتب نسخها مشهورة وعناوينها مشهورة، أنقض عليك بمجموعة من الموارد، من أهمها كتاب المحاسن الذي يعتبر من مصادر الشيخ الكليني في الكافي، فنسخه متفاوتة زيادة ونقيصة. فنحتاج حينئذ إلى وثاقة شيخ الإجازة، ولا يكفينا ولو كان شيخ الإجازة مجهولا فإن هذا يضر، ولا يكفي مجرد أنه شيخ إجازة. لماذا؟ لنقول لا داعي لنبحث في وثاقته لأن ذكره في السند للتبرك فقط. نعم إذا كان معروفا سنأتي إن شاء الله. فإذا ننتقل حتى نحسم المسألة أي قضية إلى أنه هل ذكر الأسانيد من قبل المتقدمين للتبرك فقط أم لا؟ قد يقال بدوا نعم الكتب كانت معروفة وهذا الكلام الذي كنا نتداوله مكررا، وبالتالي لا حاجة لإثبات وثاقة المشايخ إلى كتب المتقدمين، إنهم يذكرون مشايخ إجازاتهم وكذا للتبرك ويذكرون الأسانيد إلى الكتب للتبرك. الجواب عنه أن هناك شواهد متعددة يمكن أن نستظهر منها أنه لا هناك فائدة في ذكر الطرق. لاحظ ذكر الشيخ النجاشي في ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازي، ذكر هناك أن له طرق متعددة إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي. هذا قد تقول لي لا يدل كثيرا، ولكنه الشيخ الطوسي في الفهرست ذكر أن كتاب العلاء بن رزين، كتاب العلاء بن رزين له طرق أربعة وله نسخ أربعة. ذكر أن هذا الكتاب له نسخ أربعة ولكل نسخة طريق عند الشيخ الطوسي شاهد على أن الجماعة يهتمون بالطرق إلى النسخ لأجل اختلاف هذه النسخ. شاهد آخر أن الشيخ الصدوق بالنسبة لكتاب حريز بن عبد الله السجستاني جيد يقول أنا عندي طريق إلى كتاب حريز، ولكن ما كان في الزكاة فقد رويته عن راو آخر. وهناك شواهد أخرى، فإذا هذه كلها شواهد أن ذكر السند إلى الكتاب ليس لمجرد التبرك، وإنما في كثير من الأحيان لماذا؟ لمعرفة النسخة، لأنك لا تتكلم عن نسخ ديجيتالية وإنما تتكلم عن نسخ مكتوبة بخط اليد، قد يحصل فيها سقط، قد يحصل فيها أخطاء إملائية، قد يحصل فيها زيادة من الكاتب اشتباها وما شاكل ذلك، فهم لا؟ فإذا كان الأمر كذلك فنحن لا، ذكر الأسانيد ليست للتبرك دائما. نعم بالنسبة للكتب المشهورة جدا المقطوع بنسبتها إلى مؤلفيها يمكن أن نقول نعم شيخ الإجازة نتجاوز مثلا عنه أو نستظهر مثلا وثاقته إذا كان من المشهورين والمعروفين. واضح إن شاء الله؟ فإذا القول الثالث الذي ذهب إليه المحقق التستري وتلاميذ المحقق التستري لا يمكن الالتزام به لأنه يبتني على نكتة لم تثبت على مستوى كلية يعني، وإلا جزئيا نعم يمكن أن تقول أنه في بعض الموارد بالنسبة لهذا الكتاب لشدة معروفيته لشدة وصول نسخه بين العلماء نعم بالنسبة لهذا الكتاب يكون ذكر السند للتبرك. أما أن أجعل أنا قاعدة عامة أن كل ما عند المتقدمين مشهور وبالتالي كل الطرق إلى الكتب عند المتقدمين للتبرك هذا غير واضح. وبذلك نقول قد بينا الأقوال الثلاثة الأساسية. القول الرابع وهو ما أعتقد بأنه مراد الشهيد الثاني وولده الشيخ حسن في منطقة الجمان، وهو القول بالتفصيل بين من كان شيخ إجازة مشهور معروف ومن كان شيخ إجازة مغمور. عبارة الشيخ حسن في منطقة الجمان أقرب إلى هذا القول من القول بأنه يريد أن يوفق مشايخ الإجازة مطلقا، صحيح؟ عمدة هذا القول هي عبارة عن ماذا؟ أنه كما ذكرنا في البداية أنه إذا كان عندنا شيخ استجاز منه الرواة المعروفون وهو معروف بأنه شيخ إجازة، يعني معتمد، يعني شخصية كالوكيل الحصري لإجازة الروايات، متخصص في هذا المجال، معتمد كشيخ إجازة، واستجاز منه العلماء المدققون طلبوا منه الإجازة، ولم يستجيزوا منه مقادير بسيطة، وإنما استجازوا منه مقادير معتد بها من الروايات، كما لو استجازوا كتب فلان وكتب فلان ومصادر أساسية من مصادر علمائنا، فإن هذا كما ذكرنا أنه بنظر العقلاء من الواضح أن العقلاء يقولون أن هؤلاء الذين يدققون راجعوا بأسرهم هذا الشخص وتعاملوا معه تعامل المعتمد لديهم، فإن هذا بنظرهم يكشف عن أنه واضح أنه دقيق وضابط وبأنه ثقة، لاحظتم؟ أما أن تقول أنه لا حتى ولو كان معروفا حتى ولو كان هذا لا يدل على شيء، فيه مكابرة ولا أقل من أننا يمكننا أن نجري حساب الاحتمالات بالنسبة لمن؟ لشيخ الإجازة المعروف المشهور. نقول كلما كثر الاعتماد على هذا الشيخ مع وجود خصائص كيفية في المعتمد فإن احتمال كون هذا الشيخ من الضعاف أو من غير الضابطين وغير الدقيقين مما يكون أضعف، وعلى هذا الأساس بالنسبة للمشايخ المعروفين لمثل الشيخ الصدوق أو لمثل الشيخ الطوسي والمعتمد عليهم بكثرة من قبلهما، لا يبعد القول بماذا؟ بوفاقة هؤلاء المشايخ. إذا هذه الوفاقة هل هي بعنوان مشيخة الإجازة أو بعنوان الاطمئنان؟ يمكن أن نقول نعم، ليست هذه بعنوان أنه شيخ إجازة، لأن هذه نوقش فيها أن هذا ليس عبارة عن ماذا؟ عن توثيق لأجل عنوان شيخ الإجازة. نقول نعم هذا عنوان شيخ الإجازة دخيل في حصول الاطمئنان، ولكن في الحقيقة هذا من باب حصول الاطمئنان بوفاقة هؤلاء الأشخاص، والحال في هذا هو نفس الحال فيما يأتي من كثرة رواية الثقات عن شخص من الأشخاص. واضح إن شاء الله؟ هذا هو القول الرابع، وهو ما أعتقد بأنه قول الشيخ الشهيد الثاني وولده الشيخ حسن، ولعله هو قد يكون، يعني إذا بحثت في الكلمات وفي الكتب هذا قد نعتبره مشهورا ومعروفا، وإلا القول بأن كل شيخ إجازة ثقة لم نجد تصريحا واضحا، يعني لا أحد الذين صرحوا بوفاقة شيخ الإجازة في موارد جزئية لا نستطيع أن نستفيد منهم أنهم يعتقدون وفاقة كل شيخ إجازة. من المعروفين المشهورين المعتمد عليهم، هذه الأساسية، المعتمد عليهم، بحيث أنك بحساب الاحتمالات، نعم؟ من باب الشهرة لا إشكال، ولكن أقول مشيخة الإجازة لها مدخلية في هذا الباب. فإذا مشيخة الإجازة بناء على هذا القول ليست لوحدها عنوان كافي لماذا؟ لإثبات الوفاقة. نعم هي في مجموعة كبيرة من الموارد تشكل قرينة قوية، خاصة فيما لو كان شيخ الإجازة من المعتمدين، قرينة قوية للإطمئنان بوفاقة الشخص. يبقى عندنا الأمر الأخير الذي نتعرض له هو مطلب الشيخ السبحاني. الشيخ السبحاني حفظه الله في مبحث شيخ الإجازة تقريبا الذي نقله هنا هو كلام محقق الكلباسي بحسب الظاهر التفصيل الذي ذكره بين الموارد الثلاثة. يقول: في شيخوخة الإجازة عندنا صور ثلاثة، أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يجيز الشيخ كتاب نفسه، فحينئذ يشترط في المجيز ما يشترط في الراوي. نعم، إذا أنا أجيزكم كتاب نفسي، إذا أجزتكم كتاب نفسي أو استجزتم مني رواية كتاب نفسي، فإن هذا لا يدل على وثاقتي أنا. واضح إن شاء الله؟ نعم، إذا كانت أحاديث كتابي كلها مطابقة لكتاب معتبر، حينئذ تقبل هذه الأحاديث لا لوثاقتي ولا لحجة، لأنها مطابقة، لأن عمليا نحن نعمل بذلك الكتاب المعتبر ولا نعمل بهذه الرواية. طبعا وهذا صعب جدا في زماننا أن يحصل. ليش؟ لاندراس الأصول والمصنفات الأساسية. القسم الثاني من مشيخة الإجازة: أن أجيز كتاب الشيخ محمد، أجيز كتاب الشيخ محمد للشيخ مجتبى، مع كون كتاب الشيخ محمد معروفا مشهورا معلوما النسبة إلى مؤلفه. وعلى هذا الأساس ماذا يقول الشيخ سبحانه؟ يقول: حينئذ لا نستطيع أن نحرز وثاقة شيخ الإجازة. يقول: لأن هذه الكتب معلومة النسبة إلى مؤلفيها، والسند قد يذكر شيء نحن قد أشكلنا عليه، والسند فقط وفقط من أجل التبرك ومن أجل تحصيل الأسناد، وهذا حصل بالنسبة للشيخ الصدوق وبالنسبة للشيخ الكليني مثلا والشيخ الطوسي. نحن ذكرنا أشكلنا عليه منذ قليل، يعني الآن عندما ننهي أيضا نعيد الإشكال مرة ثانية. فإذا كانت نسبة الكتاب واضحة، ولو كنت أجيز كتاب غيري الواضح النسبة، فإن هذا لا يدل على الوثاقة، لا يدل على الوثاقة بوجه. هكذا يقول الشيخ السبحاني. الحالة الثالثة هي التي يستفيد فيها الوثاقة. يقول: إذا كان عندي كتاب لم تعلم نسبته إلى مؤلفه، وطريق معرفة نسبته إلى مؤلفه هو سؤال الشيخ محمد، فإذا أنا ذهبت وسألت الشيخ محمد عن هذا الكتاب واستجزته أو أجازني فيه واعتمدت عليه، فإن حينئذ ماذا؟ حينئذ لا بد من استفادة وثاقة الشيخ في هذه الحالة حتى أستطيع أن أعتمد على هذا الكتاب. وهذا يقول الشيخ سبحانه: وهذا هو معنى أن شيخوخة الإجازة دليل الوثاقة. واضح إن شاء الله؟ ولكن يمكن التعليق على هذا أولا بأنه في القسم الأول صحيح أن الإنسان إذا يجيز كتاب نفسه هذا لا يدل على شيء، بل لا بد من أن أثبت وثاقته في رتبة سابقة. ولكن نقول: كثرة اعتماد الثقات والأجلاء على هذا الكتاب أو كثرة طلب الاستجازة بالكتاب الذي لنفس الشخص من قبل الأجلاء، مع كونه من المشهورين والمعروفين ومع كونه ممن لم يضعف، هذا لا يبعد أن يكون أمارة وشاهد على ماذا؟ على وثاقة هذا الإنسان. وبالنسبة للقول الثاني نحن ذكرنا أن هناك فائدة حتى لو كان الكتاب مشهورا ومعروفا، لأنه ليست كل الكتب مشهورة النسخ ومعلومة النسخ، وإن كانت قسم كبير من الكتب ماذا؟ العناوين مشهورة النسبة إلى مؤلفيها، ولكن المعنونات والنسخ هناك كلام: هذه النسخة صحيحة أو غير صحيحة، هذه تامة أو غير تامة، ومشاكل ذلك. وأما بالنسبة للقسم الثالث فنعم، يمكن أن نقبل مع الشيخ سبحاني، ولكن بشرط أن يكون هذا المعتمد عليه مشهورا ومعروفا بالاعتماد عليه، لا مجرد أنه استجاز منه لمرة أو لبضع وريقات أو لبضع روايات. وعلى أي حال حتى بالنسبة للقسم الثالث، من غير الواضح أن نكتة الحجية هي كونه شيخ إجازة، بل نكتة الحجية هي أنه نطمئن بوفاقته. لأجل ماذا؟ لأجل أنه من المعروفين والمشهورين. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يمكن أن يقال في النقطة الثالثة من نقاط البحث في شيخوخة الإجازة. النقطة الرابعة التي وعدنا بالكلام عنها هي أنه كيف أعرف أن فلان شيخ إجازة أو فلان ليس بشيخ إجازة؟ تفضل. بالتبرك.
هذا
يعني واضح. أنا أقول لك التبرك لا نقبله إلا في مثل أي زمان، في مثل موردنا نحن، يعني كتاب الكافي معلوم النسبة للإمام الخميني أم لا، والنسخ موجودة والنسخ المختلفة موجودة، كل محقق. ومع ذلك إذا تأتي إلى كتاب الأربعين فإنه في الحديث الأول، في الحديث الأول اللهم صل على محمد وعلى محمد جهاد النفس، فإنه يذكر سنده إلى الشيخ الكليني. يعني ذكر سنده إلى الشيخ الكليني ما الفائدة فيه؟ يريد أن يثبت نسخة يعني؟ لا، هذا واضح أنه لأجل التبرك. ما كان من الكتب من هذا القبيل يكون ذكر السند إلى الكتاب لأجل التبرك. نعم، ما لم يكن من الكتب من هذا القبيل حتما هناك فائدة في ذكر السند، هذا الذي نقوله. أما بالنسبة لكيف نعرف أن فلان شيخ إجازة أو ليس بشيخ إجازة، الطريقة الحتمية أو الطريقة الأيسر والأسهل والأكثر وصولا إلى نتيجة اطمئنانية أن ينص علماء الرجال أن فلان شيخ إجازة. ومنه بما لو قال أجازنا بكتبه أو أجازنا بمصنفاته أو أخبرنا بكل كتب فلان فلان، هذا يدل على أن المخبر هذا شيخ إجازة. هذا موجود عند الشيخ الشيخ النجاشي، وموجود أيضا عند الشيخ الطوسي. ومن اللطيف والجيد أن تجمع أو يجمع مشايخ الإجازة من هم بالنسبة للشيخ الصدوق، بالنسبة للشيخ الطوسي، بالنسبة للشيخ النجاشي وبالنجاشي، ولعل بعض هذا العمل منجز، وإن كان يحتاج مثلا إلى أن تجمعه بشكل أكبر هذا يسهل عليك كثيرا. هذا الطريق لا كلام فيه. الكلام أن المحقق الكلباسي رحمة الله تعالى عليه في الرسائل الرجالية ذكر مجموعة من الطرق الإضافية. طبعا الطرق لم يوافق عليها بأصلها هو، نحن ننقل فقط وفقط طريق واحد من هذه الطرق، لأن تلك الطرق بعضها ضعيف، يعني هو ضعفه مباشرة، وبعضها يعني لعله ذكره مجرد احتمال، يعني نحن لا نريد أن نذكره ونسلط الضوء عليه أنه لنقول أن الرجل انظر ماذا لنشكل عليه يعني. الطريق الأساسي الذي ذكره يقول: إذا أتينا إلى الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، السلسلة السندية التي يذكرها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في مشيخة الاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، هذه السلسلة السندية تدل على كون رجالها مشايخ سند. واحد، شيخ الصدوق ماذا صنع والشيخ الطوسي؟ حذفوا الأسانيد وذكروها في المشيخة، صح أم لا؟ ولكن حذفوا الأسانيد بالكلية أو يذكرون اسم شخص في السند؟ يذكرون الشيخ الطوسي، يذكر اسم من؟ اسم صاحب الكتاب. فإذا ذهبت إلى المشيخة، الطريق الذي يذكره الشيخ الطوسي في المشيخة هو الطريق لمن؟ إلى صاحب الكتاب. فالذين هم في هذا الطريق هم مشايخ إجازة. حفظتم؟ نعم؟ ايه تناقشي، نتكلم عن هذا. فإذا عند الشيخ الطوسي، لأنه يصدر السند بصاحب الكتاب، فأنت ماذا تصنع؟ تقول الطريق الذي بين الشيخ الطوسي وبين صاحب الكتاب هذا كلهم مشايخ إجازة، فمن كان منهم من المعروفين وما شاكل تأتي فيه الثمرة. نعم، كتب الحسين بن سعيد، نعم، أو كتب الحسن بن محبوب، أو كتاب جامع البيزنطي، أو هذه كل الكتب، ليس كل الكتب له طرق صحيحة إليها، ومع ذلك يمكن أن نحكم مثلا بصحة هذه الروايات. نأتي إلى الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق لأنه صرح بأن الشيخ الصدوق يأخذ رواياته من الكتب المشهورة، نذهب إلى المشيخة، وحيث نجد أن الطريق المذكور إلى المشيخة فيه صاحب كتاب، يعني مثلا إذا هناك طريق يصل إلى البيزنطي، أو طريق يصل إلى الحسن بن محبوب، أو طريق يصل إلى الحسين بن سعيد، أو طريق يصل إلى واحد من الكتب المعروفة مثلا، فنستطيع أن نطمئن إلى أن هذه الطرق إلى ماذا؟ إلى كتاب هذا الراوي، فيكون السند سندا إلى هذا الكتاب. وإن كان بالنسبة للشيخ الصدوق هذا يعني الاطمئنان به، نعم، لا يعني ليس، لا يمكن أن نطمئن به بشكل قوي. أحسن أحسن. ولذلك المحقق الكلباسي اشترط في هذا الطريق أمرين: الأمر الأول أن يكون الكتاب مشهورا، والأمر الثاني أن لا يكون بين الشيخ الصدوق وبين صاحب الكتاب معاصرة وصحبة أو ما شاكل ذلك. إذا كان بينهما للشيخ الصدوق أو الشيخ طوسي وبين صاحب الكتاب معاشرة ومعاصرة، فإن هذا حينئذ لا يكفي هذا الطريق. واضح إن شاء الله؟ نعم. يبقى بالنسبة للشيخ الصدوق يعني الأمر أصعب يكون من مراجعة كتاب الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله؟ هكذا نعرف أن فلان شيخ إجازة أو ليس بشيخ إجازة. نعم، بالنسبة لمجموعة من مشايخ الشيخ الصدوق لعله هناك قرائن كثيرة، مثل محمد بن موسى بن المتوكل والسعد أبادي وجملة من هؤلاء، أنهم كانوا مشايخ إجازة للشيخ الصدوق، ويعني تصحح الأسانيد التي قد وردوا فيها. مثلا سند زيارة الجامعة بقلبه مين؟ محمد بن موسى بن المتوكل مثلا. يمكن أن طبعا محمد بن موسى بن المتوكل هناك شواهد كثيرة على فقته، يعني ترحم الشيخ الصدوق عليه، ترد الشيخ الصدوق عليه، كثرة روايته عنه وكونه شيخ إجازة، وكل هذه مع بعض البعض يعني يمكن أن يطمئن من خلالها لوثاقتي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بشيخوخة الإجازة. خلاصة ما تقدم في هذا المطلب بدقيقة واحدة، أن أولا أن شيخوخة الإجازة وشيخوخة الرواية هناك عموم وخصوص من وجه بينهما، وفي كثير من الأحيان يتصادقان. أما شيخوخة الإجازة لم يتضح من خلال مراجعة الكلمات بمقدار مراجعة ما هو محل النزاع فيها، وإنما الكلمات متفاوتة. الأقوال الأساسية في هذا المطلب القول أن لا بد من وثاقة شيخ الإجازة، ووثاقة وكون الراوي شيخ إجازة لا تدل على وثاقته، مع كون الجهالة تضر. هذا ما ذهب إليه سيد الخوئي، ما ذهب إليه العلامة المجلسي وأستاذه التستري، أنه من كان شيخ إجازة لا يدل على وثاقته ولكن جهالته لا تضر لأن الكتب معروفة. القول الثالث وهو أننا نقول بوثاقة من كان مشهورا من مشايخ الإجازة. وأما معرفة طرق كون الشخص، معرفة كون الشخص شيخ إجازة أم لا، فذكرنا طريقين اثنين. غدا إن شاء الله تعالى نتعرض لمبحث الوكالة عن الإمام عليه السلام، وهذا المبحث وإن كان صفحة واحدة أو أقل من صفحة عند الشيخ السبحاني، ولكن قد يستغرق منا درسا كاملا، لأن هذا المبحث يحتاج إلى توسعة ويحتاج إلى ذكر، لأن بحث مهم جدا إنصافا. الوكالة من المعصوم عليه السلام، نحتاج أن تتأملوا في سيرة العقلاء أنه إذا وكل شخص شخصا على ماذا يكون باني؟ العقلاء ماذا يفهمون؟ ما هي الدائرة؟ نتحدث غدا فعلا عن الوكالة عن المعصوم، ويبقى عندنا كثرة التخريج، كثرة تخريج الثقة عن شخص، وهناك جملة كبيرة أيضا من التوثيقات العامة يمكن أن نتعرض لبعضها المهم وبعضها الآخر فقط نعدده مع ذكر أهم ما فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وعلى آله.